سعيد جدا أن ألتقي بكم في هذا اليوم أصدقائي، حيث نجتمع من حول الكتاب المقدس لنأكل لحياتنا وجبة دسمة من كلمة الله الشهية. أدعو الله أن تعيرني انتباهك في الدقائق القادمة لتكون الاستفادة كبيرة والبركة مضاعفة. أهلا وسهلا بك معي. ما زالت التأملات تحملنا عبر رسالة بولس رسول المسيح والمسيحية إلى أهل تسالونيكي، وهي الرسالة الأولى لهؤلاء المؤمنين. بدأنا المرة الماضية نتأمل في الفصل الرابع من الرسالة، ورأينا كيفية سلوك المؤمنين هنا على هذه الأرض في ضوء إيمانهم بمجيء المسيح. ونحن نتطلع إلى ذلك اليوم الذي سنلتقي فيه بالرب يسوع المسيح في الهواء، لكن إلى أن يأتي ذلك اليوم فإن أقدامنا صديق المستمع ما تزال هنا على هذه الأرض، ونحن بحاجة للسلوك بطريقة ترضي الله، فيجب علينا أن ننمو في النعمة وفي معرفة الرب يسوع المسيح. تحدثنا عن القداسة، وقلنا بأن للتقديس معان مختلفة عديدة، فحينما تشير هذه الكلمة إلى المسيح فإنها تعني بأنه مقدس فينا، وفي هذه الحالة لا يمكننا أن نفعل أي شيء لتحسين ذلك، وبالتالي فإن ذلك لا يشير إلى حالتنا الخاطئة، وإنما إلى أننا أصبحنا مفروزين لله. وتحدثنا عن الجوانب الثلاثة للتقديس لأن هذا هام للغاية. فهنالك أولا قداسة المقام، وهي تعني أن يصبح المؤمن مقدسا من حيث المقام بفضل اتحاده بالمسيح، فنحن مقبولون في المحبوب يسوع. ثم هنالك القداسة العملية، وهي عمل الروح القدس في حياتنا لجعل سلوكنا مقدسا، وهذه القداسة العملية لن تكتمل طالما أننا موجودون في هذه الأجساد التي تحمل الطبيعة الخاطئة. وأخيرا هنالك القداسة الكاملة، وسوف تتحقق هذه القداسة في المستقبل حينما نصير على صورة يسوع المسيح، وعندئذ سوف تكتمل قداسة المقام والقداسة العملية. وقلنا إن المعنى الحرفي لكلمة قداسة هي أن يكون المرء مفروزا لله. قال بولس بأنه ينبغي علينا أن نعيش حياة تليق بالإنجيل، أما الحياة الرخوة التي نراها بين بعض المؤمنين في وقتنا الحاضر فهي تؤدي إلى تشويه صورة الإنجيل، فأمثال هؤلاء لا يعيشون لله ولا يخدمون الله. فلا يمكنك عزيزي المستمع أن تخدم الله وتعيش في الخطية، لأن الله لا يقبل بهذا. والله يقول بأنه ينبغي على المرء أن يحفظ جسده حتى الزواج، وهذا ينطبق على الرجال والنساء على حد سواء. لا يمكن للمؤمن الحقيقي أن يستمر في فعل الخطية، فقد يضل ويتيه لبعض الوقت، لكنه لا يبقى في الخطية طويلا. إن أولاد الله الذين يسكن فيهم الروح القدس لا يمكنهم الاستمرار في فعل الخطية، لأنهم سرعان ما يتوقون إلى القداسة في حياتهم. الروح القدس هو معيننا الوحيد على العيش بقداسة لله. لقد أعطى الله الروح القدس لكل مؤمن، فحالما يضع الخاطئ ثقته في المسيح يسكنه الروح القدس على الفور. وفي أعمال الفصل 19 نجد بأنه حينما وصل الرسول بولس إلى أفسس وجد أناسا يعترفون بأنهم مسيحيون، لكنه وجد بأن الروح القدس لم يحل عليهم. وقد سألهم الرسول بولس ما إذا كانوا قد قبلوا الروح القدس عندما آمنوا، فأجابوه بأنهم حتى لم يسمعوا عن الروح القدس، بل إنهم سمعوا فقط بمعمودية يوحنا. وهكذا فقد بشرهم الرسول بولس بالإنجيل فنالوا الخلاص وحل عليهم الروح القدس. فالشخص ينال الروح القدس حينما يهتدي إلى المسيح، وعندئذ يتعمد المرء بالروح القدس ويصبح عضوا في جسد المؤمنين ليعمل فيه. وبعد ذلك قد يحصل المرء على الامتلاء بالروح القدس عدة مرات، ونحن جميعا بحاجة دائمة للامتلاء من روح الله، فسكن الروح القدس في المؤمن هو الذي يمكنه من العيش بقداسة. نتابع الآن في الفصل الرابع من تسالونيك الأولى، ولن ننتهي منه بعد. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا بدءا من العدد التاسع.
وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا، فإنكم تفعلون ذلك أيضا لجميع الإخوة الذين في مكيدونية كلها. وإنما أطلب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر، وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين، وتمارسوا أموركم الخاصة، وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم، لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج، ولا تكون لكم حاجة إلى أحد.
وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا. المحبة هي موضوع هذه الآية، والرسول بولس يقول هنا بأنه ينبغي على المؤمن أن يحب إخوته، وكلمة الله لا تعلمنا عن تلك المحبة النظرية التي نسمع عنها هنا وهناك، وإنما تعلمنا عن محبة فريدة من نوعها، وهذا النوع من المحبة لا يدخل قلوب المؤمنين إلا بقوة الروح القدس. لاحظ صديقي المستمع أنه بعد أن تحدث الرسول بولس عن الروح القدس، فإنه ينتقل على الفور للحديث عن المحبة الأخوية قبل أي موضوع آخر. عدد 10، فإنكم تفعلون ذلك أيضا لجميع الإخوة الذين في مكيدونية كلها، وإنما أطلب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر. محبة الإخوة في الإيمان قابلة للنمو والتطور، وبصراحة تامة فإن بعض الإخوة المؤمنين ليسوا رائعين، ويصعب على المرء أن يحبهم، وقد عبر أحدهم عن هذه الفكرة بقوله: أن تعيش بمحبة مع القديسين في السماء فهذا شيء رائع، أما أن تعيش على الأرض مع القديسين الذين أعرفهم فهذه قصة أخرى. كان المؤمنون في تسالونيكي يحبون إخوتهم، لكن من الواضح أن محبتهم لم تكن كافية، فقد ارتأى الرسول بولس أنه ما يزال بإمكانهم تطوير محبتهم أكثر. عدد 11، وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين، وتمارسوا أموركم الخاصة، وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم. وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين، يا لها من وصية مثيرة للاهتمام. هنالك الكثير من المساقات التي تعلم الناس فن الحديث والتكلم العلني، لكن ربما ينبغي تخصيص مساقات أخرى لتعليم الناس فن الصمت والهدوء. وتمارس أموركم الخاصة، هذه وصية أخرى جيدة، فالرسول بولس يوصيهم بأن ينشغلوا بأمورهم الخاصة وأن لا يتدخلوا في أمور الآخرين. وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم، ينبغي على كل مؤمن أن ينهمك في نشاط ما في حقل الخدمة. عدد 12، لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج، ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. لكي تسلكوا بلياقة، هذا شيء آخر ينبغي على المؤمنين في وقتنا الحاضر أن يقوموا به، فهذا من شأنه أن يقود الناس الآخرين إلى احترام المؤمنين والثقة بهم، فينبغي علينا صديقي المستمع أن نسلك بلياقة أمام الله وأمام الناس. لقد وصلنا الآن إلى الجزء الثاني من هذه الرسالة، وهو أحد أهم المقاطع النبوية في الكتاب المقدس. يعلم هذا المقطع عن مجيء المسيح الوشيك من أجل كنيسته، وهذا لا يعني المجيء الفوري للمسيح، فالرسول بولس لم يستخدم تعبيرا كهذا، لأنه لم يشأ أن يعتقد المؤمنون آنذاك بأن المسيح سيأتي في زمانهم أو في وقت قريب جدا، وقد مضى الآن على ذلك الحديث نحو 2000 سنة. لكن حينما نقول بأن مجيء المسيح بات وشيكا، فإننا نعني بأنه يقترب أو أنه الحدث التالي على جدول أعمال الله. والرسول بولس يوضح تماما بأنه يؤمن بقرب مجيء المسيح، ففي الآية 15 من هذا الفصل يقول: إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. وبالتالي فقد كان بولس يؤمن بأن الرب يسوع يمكن أن يأتي في أثناء حياته، ورغم أنه لم يقل إن الرب يسوع سيأتي وهو حي يرزق، إلا أنه كان يؤمن بإمكانية حدوث ذلك. وقد كان هذا هو موقفه حينما كتب إلى تيتوس يقول: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. وهنالك من يتهمون الرسول بولس بأنه كان يغير من موقفه بشأن قرب مجيء الرب يسوع كلما تقدم به العمر، لكن تذكر صديقي بأن رسالته إلى المؤمنين في تسالونيكي كانت أولى رسائله، فهل غير الرسول بولس من عقائده بعد ذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول بأنه حينما كتب الرسول بولس رسالته إلى المؤمنين في فيليبي كان رجلا عجوزا وكان سجينا في روما، ومع ذلك فقد قال في فيليبي 23: فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. وهكذا فقد كان الرسول بولس ينتظر مجيء الرب يسوع وهو في أواخر أيامه هنا على الأرض، فبالنسبة له كان مجيء الرب قريبا. وقد سمى الرسول بولس مجيء المسيح من أجل كنيسته، أي حينما نلتقي بالرب يسوع في الهواء سماه باختطاف الكنيسة. وهنالك وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع في وقتنا الحاضر، فهناك من يقولون بأن الكتاب المقدس لا يعلم عن الاختطاف، وبأن كلمة اختطاف غير واردة في العهد الجديد، لكن الحقيقة تقول بأن هذه الكلمة موجودة في الكتاب المقدس، وبصورة أكثر تحديدا في الآية 17 من هذا الفصل، والتي تقول: ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. وهكذا فإن الكتاب المقدس يعلم بأن المؤمنين سيخطفون في السحب لملاقاة الرب يسوع المسيح في الهواء، وقد علم الرسول بولس عن اختطاف الكنيسة، وهذا الاختطاف يمكن أن يحدث في أي وقت، فهو الحدث الأول التالي في برنامج الله. بالرغم من ذلك فإننا نحترم كل الآراء الأخرى التي تختلف عن هذا الرأي الذي يتبناه واضع الدراسات دكتور ماجي. لكن السؤال الرئيسي الذي يجيب عنه الرسول بولس هنا لا يتعلق بالاختطاف، بل هو يجيب عن السؤال التالي: ماذا عن المؤمنين الذين يرقدون أو يموتون قبل حدوث الاختطاف؟ نحتاج عزيزي المستمع لمراجعة خلفية هذه الرسالة لكي نفهم سبب إثارة هذا السؤال ومدى أهميته للمؤمنين في تسالونيكي. لقد ذهب الرسول بولس إلى تسالونيكي في أثناء رحلته الطرازية الثانية، ونقرأ في أعمال 17:2 ما يلي: وكان يحاجهم ثلاثة سبوت من الكتب. وهذا يعني بأن بولس قضى هناك فترة تقرب من الشهر، وخلال هذا الشهر قام بولس بمهمة جبارة، فقد عمل مبشرا حيث كان يعظ بالإنجيل ويقود الناس إلى المسيح، كما أنه أسس كنيسة هناك، كما أنه علم هؤلاء المؤمنين حقائق عظيمة عن الإيمان المسيحي. ومن المدهش أنه علمهم عن اختطاف الكنيسة في هذا الوقت القصير. وحينما نأتي على رسالة تسالونيكي الثانية سوف نجد صديق المستمع بأن الرسول قد علمهم عن الضيقة العظيمة أيضا، وعن إنسان الخطية الذي سيأتي، أي ضد المسيح، وقد فعل هذا كله في مدة لا تزيد عن الشهر. لذلك فمن الهراء أن نقول بأنه لا ينبغي تعليم هذه الحقائق للمؤمنين الجدد، بل ينبغي تعليمه لهم وهذا هو ما قام به الرسول بولس بالفعل في تسالونيكي. من الواضح أن الرسول بولس قد علمهم في تسالونيكي بأن اختطاف الكنيسة يمكن أن يحدث في أي لحظة، بمعنى أنه وشيك الحدوث. ثم غادر الرسول بولس تسالونيكي وذهب إلى بيرية وأسس كنيسة هناك وأقام بعض الوقت في ذلك المكان، وبعد ذلك ركب السفينة وذهب إلى أثينا وبقي فيها مدة لا نعلمها، وبقي هناك ينتظر سماع الأخبار عن تسالونيكي من تيموثاوس وسيلة، لكنهما تأخرا في العودة فذهب إلى كورنثوس. وبعد أن قضى في كورنثوس بعض الوقت عاد تيموثاوس وسيلة وهما يحملان سؤالا يطرحه المؤمنون في تسالونيكي على الرسول بولس. وهكذا كتب الرسول بولس رسالته الأولى إلى المؤمنين في تسالونيكي لكي يشجعهم في إيمانهم ولكي يجيب على سؤالهم المحدد فيما يتعلق باختطاف الكنيسة. فخلال هذه الفترة بعد أن تركهم الرسول بولس مات بعض المؤمنين في تسالونيكي، وقد تساءل المؤمنون هناك ما إذا كان هؤلاء المؤمنون الذين ماتوا قد فقدوا فرصتهم في الاختطاف أم لا. من الواضح أن الرسول بولس قد علم المؤمنين في تسالونيكي عن قرب مجيء المسيح، وإلا لما كان هذا السؤال قد خطر ببالهم. لقد قال لهم الرسول بولس بأن الرب يسوع المسيح قد يأتي في أي لحظة، لكن بعض هؤلاء القديسين قد ماتوا قبل أن يأتي الرب يسوع، فهل يكون الاختطاف قد فاتهم؟ وما الذي سيحدث لهم؟ وهكذا يقدم الرسول بولس الإجابة على هذا السؤال في هذه الرسالة. والسؤال الذي طرحه المؤمنون في تسالونيكي لا يهمنا الآن بنفس القدر الذي كان يهم هؤلاء، فنحن نعيش الآن في القرن 21، أي بعد نحو 2000 سنة من الزمن الذي عاش فيه هؤلاء. ومنذ ذلك الوقت لغاية الآن عبر ملايين المؤمنين من بوابة الموت قبلنا. لقد علم الرسول بولس المؤمنين في تسالونيكي أن مجيء المسيح قريب، وما يزال هذا هو ما نؤمن به في وقتنا الحاضر، فقد يأتي المسيح في أي لحظة من الآن فصاعدا، وهنالك خطر كبير في وقتنا الحاضر يتمثل في قيام البعض بتحديد موعد محدد لمجيء الرب، وهذا خطر وخطأ في آن واحد، لأن هؤلاء لا يعلمون حقا متى سيجيء، وقد قال الرب يسوع بأنه ما من أحد يعلم ساعة مجيئه. وبقيام هؤلاء بتحديد موعد لمجيء الرب فإنهم يحرمون المؤمنين من فرصة ترقب مجيئه. والآن لقد كان المؤمنون في تسالونيكي قلقين بشأن القديسين الذين رقدوا قبل حدوث الاختطاف، وينبغي علينا أن نتذكر هذه النقطة فيما نقوم بدراسة ما تبقى من هذا الفصل. أرجو أن تتواعد معي في الحلقة المقبلة صديقي، لأننا سنتحدث عن هذا الموضوع بالطول والعرض، فحتى ذلك الحين أستودعك لعناية القدير ورعايته.